يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده؟ والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها. عقلا وقلبا وقولا وعملا، بين أيديكم الآن الحلقة 24 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. كان حديثي في الحلقة الماضية في نماذج وأمثلة تطبيقية، تطبيقات وفقا للمنهج القطبي في تفسير القرآن بسماته الواضحة النصب والعداء لعلي وآل علي للعترة الطاهرة. مر الحديث في تلك التطبيقات، لا أعيد الكلام، ووعدتكم أن يكون حديثي في هذه الحلقة، في حلقة اليوم، عن المنهج، وإنما بدأت بالتطبيقات لأجل أن أسهل إيصال الفكرة، ولأجل أن أوضح الصورة للمتلقي. في الحقيقة إن الحديث عن المنهج يحتاج إلى أكثر من حلقة، ولا أدري هل يكفيني الوقت هذا اليوم أو لا. إذا استطعت أن أكمل الحديث فبها ونعمت، إن لم أستطع أن أكمل الحديث فسيكون يوم غد موعدا لحلقة أخرى كي أكمل الحديث أنا والوقت. ولأجل أن أختصر المطالب كتبت جملة من الملاحظات على هذه الأوراق التي بين يدي كي لا أشط يمينا أو شمالا، لعلي أستطيع أن أوجز المطالب بقدر ما أتمكن. أول نقطة أشير إليها وهي مهمة جدا لمن يريد أن تكون له معرفة، أن تكون له ثقافة في هذا الموضوع الذي أنا بصدده. النقطة الأولى جواب لسؤال: ما هي ميزة تفسير سيد قطب بحيث أخذ هذا التأثير الكبير؟ تفسير سيد قطب له تأثير على النخبة وعلى غير النخبة، في الجو السني وفي الجو الشيعي. ما هي ميزة هذا التفسير؟ بأي شيء تميز تفسير سيد قطب بما فيه من إرهاب وإجرام ونصب وعداء لآل محمد؟ لكن الواقع يشهد أن هذا التفسير له تأثير كبير في الأجواء السنية وفي الأجواء الشيعية. لا شأن لي بالأجواء السنية، وإن كانت القضية واحدة هي. الميزة في تفسير سيد قطب يمكنني أن أجملها في نقطتين. الميزة الأولى جمال الأسلوب. لا يعني أن سيد قطب يمتلك أسلوبا من الدرجة الأولى أبدا. إذا أردنا أن نقارن بين أسلوب سيد قطب في الكتابة وأسلوب كتاب آخرين ممن عاصرهم أمثال طه حسين وأمثال العقاد، فهناك فارق بين أسلوبه وبين أسلوب طه حسين مثلا أو أسلوب العقاد. لكن يبقى أسلوب سيد قطب في الكتابة يبقى أسلوبا أدبيا جميلا، يمكن أن أقول أسلوب رائع في الكتابة، خصوصا في الوسط الديني. قضية لا بد من الإشارة إليها: الكتابة في الأوساط الدينية، علماء الدين، رجال الدين لا يمتلكون أساليب أدبية جميلة، يمتلكون أساليب علمية في الكتابة، وحين أقول علمية بملاحظة العلم الديني. والأمر هو هو في الوسط السني وفي الوسط الشيعي. قطعا في الأوساط السنية علماء السنة أساليبهم في الكتابة من الوجهة الأدبية أجمل وأرقى من أساليب علماء الشيعة في الكتابة والتصنيف، وهذه القضية لها أسبابها. وأعتقد أن متابعة للفضائيات السنية والشيعية أو متابعة على اليوتيوب للعمائم السنية والشيعية لأسلوب الحديث، لأسلوب الخطابة، لأسلوب الكلام، فهناك تفوق واضح عند المعمم السني على المعمم الشيعي، واضح، لا نحتاج إلى نقاش طويل في هذه. أنا لا أعبأ بمن يرضى عن حديثي وبمن لا يرضى، ولا أعبأ بمن يريد أن يستغل حديثي في الجو الشيعي لا يرضون عن حديثي هذا، وفي الجو السني قد وليس قد قطعا هناك جهات ستستغل حديثي في حملاتها ضد الشيعة. أنا لا أعبأ لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، لأنني إذا أعبأ بهؤلاء أو أعبأ بهؤلاء لن أبين الحقائق، وقيمة بيان الحقائق أعلى وأغلى من كل هذه الترهات المريضة الصادرة عن نفوس مريضة لا شأن لي بها. هذه هي الحقائق. هناك عجز أدبي عند رجال الدين في الوسط السني وفي الوسط الشيعي، وأدل دليل هذه كتب التفسير. كتب التفسير في الوسط السني وكتب التفسير في الوسط الشيعي، ابحثوا الذين يملكون ذوقا أدبيا المتخصصون في هذا المجال الأدبي، ابحثوا، لن تجدوا تفسيرا لا في الوسط السني ولا في الوسط الشيعي يمتاز بأسلوب أدبي جميل كما هو الحال في تفسير سيد قطب. هذه الميزة واضحة، وعلينا أن نضع النقاط على الحروف حتى نستطيع أن نعرف أين نضع أقدامنا. إلى متى نبقى ندور في دوامة التثويل المغناطيسي؟ إلى متى؟ أنا أخاطب أبنائي وبناتي في الوسط الشيعي. إلى متى نبقى ندور في دوامة الصنمية المقيتة القاتلة؟ نشاهد العالم أو المرجع لا يحسن أن يتكلم جملتين، وهذا هو شغله، شغله الكلام، شغله ووظيفته الكلام. ما هي وظيفة العالم أو المرجع؟ لا يحسن أن يتكلم جملتين، ولكننا نرسم له صورة كبيرة. إلى متى نبقى في حال العماية هذه؟ لذا لا بد من وضع النقاط على الحروف حتى نستطيع أن نتلمس الطريق الصحيح الذي نسير فيه، وإلا سنبقى نرجع إلى الوراء. سؤال: لماذا هناك عجز أدبي عند رجال الدين؟ سؤال: لماذا رجال الدين السنة يتفوقون أدبيا ولغويا وخطابيا على رجال الدين الشيعة؟ أسئلة تفرض نفسها، هذا واقع، والحقائق موجودة في الأجهزة التي تحملونها في جيوبكم. افتحوا أجهزة الموبايل، الآيفون أو غير الآيفون، وادخلوا على اليوتيوب، إنكم تحملون الحقائق والوثائق في جيوبكم. فإذا الميزة الأولى في تفسير سيد قطب هو جمال الأسلوب، وأكرر إن أسلوبه الأدبي ليس في الدرجة الأولى، ولكن بالقياس للعجز الأدبي وللعي الأدبي في الوسط الديني العلمائي السني والشيعي على حد سواء، تميز هذا التفسير بين كل التفاسير. قارنوا بين تفسير سيد قطب من هذه الجهة، من جهة الأسلوب والتعبير، فإن تفسير سيد قطب يمتاز بأسلوب أدبي رصين جميل بالقياس إلى بقية التفاسير السنية والشيعية. من جهة الأسلوب التفاسير السنية متفوقة على تفاسيرنا الشيعية. لماذا؟ لأن تفاسيرنا الشيعية هي كوبي عن التفاسير السنية، وقطعا التقليد لا يكون كالأصل. لماذا يقلد مفسرون علماء السنة؟ لأنهم ركنوا حديث أهل البيت جانبا، وضعوه جانبا، وذهبوا يركضون وراء المخالفين. هذه حقيقة واضحة. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ التفسير وكيف بدأ، فإذا الميزة الأولى في تفسير سيد قطب جمال الأسلوب والتعبير. الميزة الثانية في تفسير سيد قطب التفرد في الطرح والمضمون بالقياس إلى بقية التفاسير. التفاسير بشكل عام، التفاسير بشكل عام، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن الموضوعات المختلفة التي تنوعت التفاسير في تناولها، ولكن بشكل عام التفاسير المركزية، هناك تفاسير كثيرة ولكن هناك تفاسير مركزية. التفاسير المركزية في الوسط السني يمكن أن أقول مجموعة الطبري، هذه مجموعة أولى، أول تفسير مهم هو تفسير الطبري، وتبعه الكثير من المفسرين السنة، يقتربون من يبتعدون من، ولكن تبقى المنهجية هي المنهجية، منهجية الطبري. نحن في الوسط الشيعي أيضا مفسرون تبعوا الطبري، أمثال شيخ الطوسي شيخ الطائفة، أمثال صاحب مجمع البيان، تفاسير المركزية التي عندنا تبعت الطبري. المجموعة الثانية مجموعة الفخر الرازي، وأيضا هناك مجموعة تبعت الفخر الرازي في تفسيره، التفسير الكبير في الوسط السني، وعندنا أيضا، نحن عندنا في الوسط الشيعي المفسرون يركضون وراء المخالفين، فمجموعة من مراجعنا فسروا على طريقة الطبري، ومجموعة فسروا على طريقة الفخر الرازي. من الخمسينات وإلى الآن كل الذين كتبوا في القرآن وعن القرآن في الوسط الشيعي تأثروا بسيد قطب وبالمصادر القريبة التي أخذ منها سيد قطب، والتي سأتحدث عنها في طوايا هذه الحلقة، أو إذا احتجت إلى حلقة أخرى فسيكون الحديث في الحلقة الأخرى مع الحاجة إليها. تفسير سيد قطب ميزته الأولى جمال الأسلوب والتعبير، وميزته الثانية التفرد في الطرح والمضمون بالقياس إلى التفاسير، بالقياس إلى كل التفاسير التي كتبت قبل سيد قطب أو في زمان قريب من سيد قطب. تفسير سيد قطب كان متفردا في طرحه ومضمونه. قد يقول قائل: كيف استطاع سيد قطب أن يجمع بين هذين الأمرين، بين جمال الأسلوب وبين التفرد في الطرح والمضمون؟ لأن سيد قطب أساسا لم يكن إسلاميا، لأن سيد قطب أساسا لم يكن متدينا، لأن سيد قطب أساسا كان معبئا بثقافات مختلفة، كان الرجل مثقفا، فهو من خارج الوسط الديني، لذلك حين كتب انتفع من قدرته الأدبية التي نشأت خارج الوسط الديني. في الوسط الديني وبعبارة صريحة واضحة لا يملك الأديب حرية كاملة. لا يعني هذا أن الدين يقيد الأديب، ولكن الأعراف، هناك أعراف صنعها رجال الدين لا حقيقة لها، لا صلة لها في الدين، وبسبب قلة ثقافتهم فرضوا قيودا على الأدب وعلى الثقافة لا حقيقة لها ولا صلة لها، منعوا الكثير من الأسئلة ومنعوا الكثير من الأجوبة ومنعوا الكثير من الإثارات الفكرية، ومنعوا ومنعوا، والأمر لا علاقة له بالدين. هذه أمور نشأت من أعراف رجال الدين، من أعراف المؤسسة الدينية. ولا يعبؤون بالثقافات الواسعة في هذا العالم، هم يتصورون أنهم قد بلغوا العلم الأكمل وأن الآخرين دونهم والحال هم دون الآخرين، لأن ما عندهم من العلم ما يسمى بالعلم فيه شيء من الدين، شيء من الحقيقة، ولكن فيه شيء كثير من عندهم ومن عند أمثالهم من الأجيال التي سبقتهم. والسبب أن السنة تركوا العترة أساسا وبدلوا المنهج، فتحول المنهج إلى الكتاب والسنة، والشيعة قالوا بأن المنهج هو هذا، ولكنهم تركوا حديث العترة. السنة كفروا بالعترة والشيعة كفروا بحديث العترة، آمنوا بالعترة وكفروا بحديثها. والعلم الحقيقي والفكر الحقيقي عند العترة في حديثها، فلم ينتفع أحد من حديث العترة لا من السنة ولا من الشيعة. الفارق بين السنة والشيعة أن الشيعة آمنوا إيمانا نظريا بالعترة، عمليا هم ركضوا وراء الفكر السني. أنا هنا في هذا البرنامج لا أريد أن أتحدث عن تأريخ علماء الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى أبدا، لأن هذا سيحتاج إلى وقت طويل، لكنني في الحلقات القادمة سأتحدث عن هذا المقطع من الخمسينات وإلى يومنا هذا، باعتبار البرنامج يتحدث عن السرطان القطبي الخبيث. وهذا السرطان الخبيث بدأ انتشاره من تلك الفترة، وأخذ ينتشر من نهاية الخمسينات فالستينات وإلى يومنا هذا، حتى تسلط على الساحة الشيعية. هناك قضية لا بد أن أشير إليها، ربما الكثير من العمائم الشيعية لم يقرأوا كتابا من كتب سيد قطب، ولكنهم يفكرون بطريقة سيد قطب. لماذا؟ لأن العقل الجمعي صار عقلا قطبيا. ربما هناك الكثير من العمائم الشيعية ومن خطباء المنبر لا يملكون كتابا في مكتباتهم من كتب الأخوان المسلمين، لكن العقل الموجود في ساحة الثقافة الشيعية هو عقل قطبي، وهذا ما سيأتي بيانه في الجزء الثالث من هذا البرنامج، حين ينتقل الحديث إلى الواقع الشيعي، إلى ساحة الثقافة الشيعية. فإذن هناك ميزتان في تفسير سيد قطب: جمال الأسلوب والتعبير، والتفرد في الطرح والمضمون. وهذا الكلام لا بد أن يقال مع الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو منجم للإرهاب والإجرام، ومنجم للعداء والنصب، للعداء والنصب في مواجهة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. حياكم الله. النقطة الثانية التي أريد أن أحدثكم بها مسار التكوين التفسيري عند سيد قطب. سنمر على مراحل هذا التكوين عبر مؤلفاته. هذا هو كتاب التصوير الفني في القرآن، وهذا الكتاب أول كتاب ألفه سيد قطب في أجواء القرآن. ومر الحديث عن الكتاب ليس دينيا، الكتاب كتاب أدبي محض. بدايات مضامين هذا الكتاب نشرت في بحث في مجلة المقتطف سنة 1939، وهذا الكتاب كمل بعد 5 أعوام، يعني بعد 5 أعوام 39 إذا أضفنا إليها 5 يعني 44، 1944 حينما كان سيد قطب ماسونيا آنذاك. ماذا قال في مقدمة كتابه التصوير الفني؟ نقرأ بعضا من كلماته حتى تتضح الصورة كيف تكون سيد قطب وصار مفسرا وفسر القرآن. صفحة 9 يقول: وخطر لي أن أعرض للناس بعض النماذج مما أجده في القرآن من صور، من صور أدبية، ففعلت ونشرت بحثا في مجلة المقتطف عام 39، إلى أن يقول: إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه بعد 5 أعوام كاملة من نشر البحث الأول في مجلة المقتطف. لقد بدأت البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف لأجمع الصور الفنية في القرآن وأستعرضها وأبين طريقة التصوير فيها والتناسق الفني في إخراجها، إذ كان همي كله موجها في ذلك الحين إلى الجانب الفني الخالص دون التعرض لغيره من مباحث القرآن الكثيرة. موضوع أدبي، ولكن بالنتيجة سيشكل ركيزة من ركائز سيد قطب المفسر. من هنا بدأت لبنات البناء التفسيري عند سيد قطب. صفحة 10: وحين انتهيت من التحضير للبحث وجدتني أشهد في نفسي مولد القرآن من جديد. هو الرجل أساسا لم يكن متدينا ولم يكن على علم ديني، وإنما كان أديبا وتعامل مع القرآن بشكل أدبي فني محض. وحين انتهيت من التحضير للبحث وجدتني أشهد في نفسي مولد القرآن من جديد. لقد وجدته كما لم أعهده من قبل أبدا. لقد كان القرآن جميلا في نفسي، نعم، ولكن جماله كان أجزاء وتفاريق، أما اليوم فهو عندي جملة موحدة تقوم على قاعدة خاصة، قاعدة فيها من التناسق العجيب ما لم أكن أحلم من قبل به، وما لا أظن أحدا تصوره، إلى آخر كلامه. مرجعه هنا القرآن أولا، وثانيا موهبته الأدبية، ولا يوجد شيء آخر. مصادر هذا الكتاب، مصادره الحقيقية التي نتج منها هذا الكتاب، المصحف وموهبة سيد قطب الشخصية. هذه القضية وإن كانت في الفترة الماسونية من حياة سيد قطب، ولكنها ستبقى موجودة على طول الخط. سيبقى أيضا المصدر والمرجع لتفسير القرآن هو سيد قطب نفسه. الكتاب الآخر مشاهد القيامة في القرآن، وهذا ألفه بعد التصوير الفني أيضا حينما كان ماسونيا. ماذا قال في آخر الكتاب. هذا التصوير الفني دار المعارف، الطبعة 11، القاهرة، مصر. وأما مشاهد القيامة في القرآن دار الشروق، الطبعة 17، 2007 ميلادي، مدينة نصر، القاهرة. مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب. ماذا قال في خاتمة الكتاب في صفحة 272، السطور الأخيرة؟ ماذا يقول؟ وبعد، فلست أنكر أن شبهات اعترضت طريقي، وأنا أبحث موضوع القصة في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن. هو لا يختلف كثيرا عن التصوير الفني، غاية ما في الأمر أن التصوير الفني تناول سيد قطب الصور القرآنية بنحو عام من دون تخصص في موضوع معين. أما هذا الكتاب مشاهد القيامة، فإن سيد قطب سلط الضوء على ما جاء في القرآن من صور ترتبط بيوم القيامة، ولذلك سمى الكتاب مشاهد القيامة في القرآن. وبعد، فلست أنكر أن شبهات اعترضت طريقي، وأنا أبحث موضوع القصة في القرآن ومشاهد القيامة في القرآن. أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع، أم أن بعضه مسوق على أنه صور وأمثال فيما يرتبط في القصص القرآني وفيما يرتبط في مشاهد القيامة، ما جاء من أوصاف للجنان أو للنيران وسائر التفاصيل الأخرى؟ فالتساؤل هنا: أكل ما جاء من قصص أو كل ما جاء من مشاهد ستكون الأمور هكذا، أو كانت القصص هكذا، أم أن البعض من هذا حقيقة والبعض الآخر أمثلة تقريبية؟ ووقفت طويلا أمام هذه الشبهات، ولكنني لم أجد بين يدي حقيقة واحدة من حقائق التاريخ فيما يرتبط بالقصص، أو حقائق التفكير فيما يرتبط بمشاهد القيامة. أطمئن إلى يقينيتها وقطعيتها، فأحاكم القرآن إليها. وما كان يجوز لدي أن أحاكم القرآن إلى ظن أو ترجيح. لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق، لأنه لم يكن متدينا. لو كان متدينا لا يقول هذا الكلام، الرجل كان ماسونيا في ذلك الوقت. لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق، وإنما بحسب ما يصل إليه فكره وذوقه وعقله. لم أكن في هذه الوقفة، يعني وهو يؤلف هذا الكتاب مشاهد القيامة، لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن البحث الطليق، بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف والتلفيق. وحتى مصطلح التجديف هو مصطلح مسيحي لا علاقة له بالأجواء الإسلامية، لكن لأن الرجل لم يكن مشبعا بالمصطلحات الدينية، كان مشبعا بمصطلحات الثقافة الغربية، مصطلحات الثقافة الماسونية، مصطلحات الثقافة العلمانية. فإذا وجد سواي هذه الحقيقة التي يحاكم إليها القرآن، فأنا على استعداد أن أستمع إليه في هدوء واطمئنان. أما قبل أن توجد فإنه يكون من الخفة والطيش، قبل أن توجد حقيقة يطمئن إليها، فإنه يكون من الخفة والطيش إن لم يكن من احتقار الفكر وتعريضه للمهانة، أن يقضي الإنسان برأي يكذب به هذا الكتاب ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين، يكذب هذا الكتاب يعني المشاهد، إلى أن يقول تحت عنوان مراجع هذا الكتاب، باعتبار في نهاية كل كتاب المتعارف تذكر المصادر في غالب الأحيان، فهو هنا يريد أن يعدد لنا المصادر التي اعتمدها، فوضع هذا العنوان مراجع هذا الكتاب، كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف، وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير، وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير لأعرف ماذا يقال، ولكنني لا أستطيع أن أثبتها هنا لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة، إلى آخر الكلام. إذن أيضا هذا الكتاب مصادر تكوينه المصحف الشريف وموهبة سيد قطب، فسيد قطب هو الأساس وهو المصدر وهو الميزان فيما يستخرجه من معاني قرآنية عبر عنها بمشاهد القيامة أو عبر عنها في الكتاب السابق بالتصوير الفني في القرآن. فهذان الكتابان ألفهما وهو في مرحلة الماسونية، بعد ذلك مرت الأيام إلى أن دخل السجن، سجن المرة الأولى وكانت فترة قصيرة سنة 54 من كانون الثاني إلى آذار إلى الشهر الثالث، وبعد ذلك سجن مرة ثانية في قضية حادثة المنشية، محاولة اغتيال عبد الناصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وبقي في السجن إلى سنة 1964 لما استقر به الحال في مستشفى السجن وبدأ يطالع ويقرأ ودخل في الأجواء الدينية بشكل جدي بشكل حقيقي، لأنه حين كان خارج السجن ونشأت له علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين كان تدينه فيه شيء من المجاملة، لكنه تدين فعلا حينما دخل السجن وهو في المستشفى، وعبد الناصر أجاز له أن يكتب وأن يقرأ وأن يجلب له الكتب التي يريدها، كانت له فسحة في مستشفى السجن، وبدأ بتأليف تفسيره في ظلال القرآن، وخرجت الطبعة الأولى للوجود. قطعا بعد ذلك أحدث الكثير من التغيير في الطبعة الثانية، أكثر من مرة سيد قطب غير في تفسيره في ظلال القرآن. هذه دراسة لمتخصص جزائري، فتحي بودفلة من جامعة الجزائر، عنوانها المعالم المنهجية الكبرى في تفسير سيد قطب.
أنقل عنها هذا المقطع الذي نقله من الطبعة الأولى من تفسير في ظلال القرآن، وأنا أقرأ من الصفحة 21 و22 من هذه الدراسة، وهذه الدراسة موجودة منشورة على الإنترنت. في ذيل الآية 239 من سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ماذا قال سيد قطب في الطبعة الأولى من تفسيره في ظلال القرآن؟ يقول: أشهد أني وقفت أمام هذه النقلة طويلا. النقلة في سياق الآيات، هذا هو الكتاب الكريم وهذه سورة البقرة وهذه الآية بحسب المصحف الذي بين يدي، هي الآية 38 بعد 200. يبدو أنه نقل من مصحف رقم الآية هي 39 بعد 200، وهذا موجود في المصاحف الاختلاف في الترقيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أشهد أني وقفت أمام هذه النقلة طويلا. أمام هذه النقلة بالنسبة للسياق المتقدم للآيات، أشهد أني وقفت أمام هذه النقلة طويلا لا يفتح علي في سرها، يعني حاول أن يتدبر فيها، أن يفكر فيها. نحن قلنا مصادر سيد قطب المصحف، وهو لا يفتح علي في سرها، إلى أن يقول في كلامه: لقد بقيت 6 أشهر أو تزيد لا أجاوز هذه النقلة. لما وصلت إلى هذه الآية بقيت إلى 6 أشهر أفكر في هذه الآية ولكنني ما وصلت إلى نتيجة. إلى أن يقول: ولكنني كما قلت مخلصا، مثلما أخذ عهدا على نفسه أمام القراء من أنه لن يثبت شيئا إلا إذا اطمأن له، فإذا هديت إلى شيء آخر فسأبينه في الطبعة التالية، وإذا هدى الله أحدا من القراء فليتفضل فيبلغني بما هداه الله. إلى أن يستمر في كلامه، فهو يطلب من القراء أن يشاركوه في التفسير. أنا لا أدري هل هو برنامج من سيربح المليون أم أن تفسير له أصول له قواعد هو يفكر فيها لعدة أشهر وما وصل إلى نتيجة، يطلب من القراء أن يشاركوا. وقطعا هذه الكلمة إلى أي شيء تشير؟ تشير إلى أنه كان يتمتع بحرية واضحة لا يتمتع بها سجين آخر، وإلا القراء كيف يراسلونه وهو في السجن؟ هناك احتمالان: إما أن يراسلوه وهو في السجن، وإما أن يراسلوه إلى مكان خارج السجن وبعد ذلك تنقل الرسائل إليه. هذه القضية ليست خاصة بتفسيره هذا، حتى في كتبه الأخرى، هذا الكتاب نحو مجتمع إسلامي سيد قطب دار الشروق الطبعة 13/2008 ميلادي. إذا نذهب إلى صفحة 51 بعد أن تحدث عن رأيه في التعامل مع الشريعة الإسلامية والأحكام الفقهية وكيف يمكن أن تصاغ في العصر الحاضر في عصره هو في عصر سيد قطب، يضع في الهامش يقول: هذا رأيي، ما بينته في هذا الكتاب هذا رأيي، ولكني أرجو حضرات القراء الذين يعن لهم مخالفته أو تعديله أن يوافوني بآرائهم في هذا الشأن لعل فيه هدى، فإني على وشك أن أجعل هذا الرأي هو قاعدتي في تصور المجتمع الإسلامي الحديث الذي يمكن أن ننشئه أو نستأنفه، وعلى الله التوفيق. فهذه ظاهرة التواصل مع القراء ليست خاصة بهذه الحالة، وهذا مثال وأمثلة أخرى موجودة في كتبه. فهل التفسير يكون بهذه الطريقة بهذه الشاكلة، أن القراء يراسلونه وعلى أساس ما يبدي القراء؟ هل نحن نكتب مجلة وهناك بريد القراء أو ما يسمى بقاضي الحب، بقاضي الغرام، يراسله العشاق يشكون إليه مشاكلهم وهو يجيب على رسائلهم في حل مشاكلهم، أو ماذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه منهجية تفسير ماذا قال في مقدمة في ظلال القرآن، وهذه الطبعة الشرعية 40/2013 ميلادي، طبعة جديدة مشروعة تتضمن إضافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرة الأولى، يعني التغييرات لحقت هذا الكتاب حتى بعد إعدامه، حتى بعد موته، كان ذلك بإشراف من أخيه محمد قطب. طبعة جديدة مشروعة تتضمن إضافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرة الأولى، وهناك تقديم لأخيه محمد قطب. ماذا قال سيد قطب في المقدمة؟ كيف تعامل مع القرآن في تفسيره هذا، هذه الطبعة الأخيرة؟ يقول: لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن. هذه خيالات، هذه خيالات بسبب تضخيم الذات، ومر الحديث عن هذا. لقد عشت أسمع الله سبحانه، لو كان يسمع الله سبحانه وتعالى، أنا لا أنكر التواصل المعنوي للإنسان مع الله أبدا، نحن عندنا في الروايات عن إمامنا الصادق أنه قرأ الآية مرات ومرات وقال: لقد قرأتها كررتها مرات ومرات حتى كأنني سمعتها من قائلها. مثل هذه المعاني موجودة، ولكنني أقول لو كان سيد قطب بهذه الحالة بهذا الوضع أكان يتعامل مع الآيات القرآنية التي في العترة الطاهرة بطريقة التحريف العجيب الخبيث الذي مر علينا في حلقة يوم أمس، حتى لو كان صادقا في هذا الخيال فهذا خيال من صنع الشيطان هو الذي يوجهه، وإنما الأمور بخواتيمها. الخواتيم ما هي التي تنتج من هذا الكتاب؟ إجرام وإرهاب لكل البشر، والحكم بجاهلية الجميع، وعداء ونصب للعترة الطاهرة. أليس الأمور بخواتيمها؟ هذه هي الخواتيم. نقرأ ماذا قال سيد قطب: لقد عشت أسمع الله سبحانه يتحدث إلي بهذا القرآن، أنا العبد القليل الصغير. أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل، العلوي من العلو. ثم يقول: وعشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض. مر علينا كلامه في كتابه الإرهابي معالم في الطريق، وهو يتحدث عن الاستعلاء على الآخرين، لابد أن يستعلي على الاتجاهات المختلفة في الحياة. هو المنطق، هو ما أنا قلت لكم، كل المضامين الموجودة في هذا الكتاب الإرهابي معالم في الطريق، في طريق الإرهاب، كل المعاني الموجودة هنا هي موجودة وبشكل أوسع وأعمق في هذا التفسير. وعشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض، وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة. أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال وتصورات الأطفال واهتمامات الأطفال، كما ينظر الكبير إلى عبث الأطفال، إلى آخر كلامه. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، فذلك يحتاج إلى وقت طويل. أيضا في صفحة أخرى من مقدمة تفسيره في ظلال القرآن، هذا هو الجزء الأول، وكنت أقرأ من صفحة 11 وهذه صفحة 13: فالمنهج الإلهي كما يبدو في ظلال القرآن موضوع ليعمل في كل بيئة وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية، وفي كل حالة من حالات النفس البشرية الواحدة، وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض. فلذلك الإنسان قادر أن يتواصل مع القرآن وأن يستخرج هو بنفسه حلول مشاكله والإجابات على أسئلته. هذه خلاصة ما يريد أن يقول. المقدمة طويلة، أنا أخذ بعضا من كلماته وأعطيكم الخلاصة. في صفحة 15: والرجوع إلى الله كما يتجلى في ظلال القرآن في تفسيره هذا له صورة واحدة وطريق واحد، واحد لا سواه، إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريم. إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتها، والتحاكم إليه وحده في شؤونها، وإلا فهو الفساد في الأرض، والشقاوة للناس، والارتكاس في الحمأة، والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله، إلى آخر الكلام. كل هذا التفسير وكل كتبه التي اعتمدها. هناك كتب ترك الاعتماد عليها وقال من أنني لست مسؤولا عنها، لكن الكتب التي اعتمدها وعينها وجامعها وأساسها هو تفسيره في ظلال القرآن، كلها مبنية على هذا الجذر، الحاكمية والجاهلية. الحاكمية لله إن لم تكن مفعلة في الناس فإن الناس يغطون في جاهلية جهلا. إلى أن يقول في آخر المقدمة: هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن. من فترة الحياة في ظلال القرآن، لأنه اعتبر نفسه جالسا في ظلال القرآن يستوحي المعاني والمضامين التي تكون حلولا وتكون علاجا لمشاكل البشر على الأرض. هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في ظلال القرآن، لعل الله ينفع بها ويهدي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سيد قطب. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. فمن كتابه التصوير الفني في القرآن إلى مشاهد يوم القيامة إلى الطبعة الأولى من تفسيره في ظلال القرآن، ومثال أشرت إليه ما يرتبط بالآية 238 من سورة البقرة، وكيف أنه يطلب من القراء أن يمدوه بآرائهم، وما قاله في مقدمة التفسير بحسب الطبعات الآن المتوفرة، وكيف أنه عاش في ظلال القرآن فكأنه سمع الله يحدثه بهذا القرآن وأنتج لنا ما أنتج من المضامين والمعاني التي جمعها في هذا الكتاب في ظلال القرآن. هناك نقطة لابد أن أضيفها وأنا أتحدث في هذه المسألة في مسار تكوين سيد قطب مفسرا الأفكار الجاهزة، ومرادي بالأفكار الجاهزة هناك أفكار أخذها سيد قطب من دون تمحيص، أفكار المودود، كان معجبا جدا بالمودود. المودود عالم هندي باكستاني، ومر الحديث عنه. سيد قطب تأثر به كثيرا. هناك قاعدة جاهزة أخذها من المودود، قاعدة الحاكمية والجاهلية، وبنى كل التفسير عليها. تفسير في ظلال القرآن مبني على هذه القاعدة، على قاعدة الحاكمية والجاهلية. لذا في أي مناسبة من المناسبات يمكنه أن يحشر هذا المفهوم على طول التفسير من أوله إلى آخره، فإنه سيحشر مفهوم الحاكمية والجاهلية في أي مكان يتمكن أن يحشر هذه القاعدة والتي أخذها جاهزة من المودود. كان معجبا به إلى حد بعيد. سؤال: ما هو الذي وجده في كتب المودود؟ أو ما السر، بصيغة أخرى، ما السر في إعجاب سيد قطب بكتب المودود؟ كتب المودود أساسا باللغة الإنجليزية وترجمت إلى اللغة العربية. هناك ميزة في كتب المودود. الميزة في كتب المودود إنها كتب مقنعة، بغض النظر عن رفضي لمضامينها، ولكنني إذا أردت أن آخذها في السياق السني، كتب المودود مقنعة حينما يتناول موضوعا من الموضوعات، ونفس الموضوع تناوله علماء السنة العرب، فإنه يثير إثارات لم يثرها أحد من علماء السنة العرب، من علماء الدين مرادي، من الكتاب الإسلاميين، ويستدل استدلالات قوية. فالسني حين يقرأ كتابات المودودي يقتنع بما كتب المودودي. لماذا؟ لأن المودودي ثقافته أساسا ثقافة غربية، وتأثر بالأسلوب الغربي في الكتابة، كتبه كتبت بنفس الأسلوب الغربي في الكتابة. هناك قضية واضحة جدا ولكنها ليست واضحة في نفس الوقت. في أجوائنا الإسلامية السنية والشيعية على حد سواء، علماء الدين هكذا أقنع الناس من أنهم حين يتحدثون فإن حديثهم هو أفضل الأحاديث، ولا يمكن أن يضارعه حديث آخر في أي مجموعة أخرى. هذا عند السنة وعند الشيعة على حد سواء. وحينما يؤلفون كتابا يقنعون الناس بأن هذا الكتاب لا مثيل له، بينما مستوى التأليف عندنا وأسلوب التأليف متخلف جدا، إن كان ذلك في الجو السني أو في الجو الشيعي. لاحظوا، التأليف والكتابة والفنون والآداب هي انعكاس لواقع الإنسان، للواقع الاجتماعي، للواقع السياسي، للواقع الاقتصادي، للثقافة العامة. الغربيون مثلما تطوروا في التكنولوجيا، مثلما تطوروا في العمران، مثلما تطوروا في مناهج الدراسة في جامعاتهم، مثلما تطوروا في أنظمة الحياة، تطوروا في الكتابة والتأليف والبحث. الروايات الأدبية هذه التي تنتشر في أوروبا وفي الولايات المتحدة، في الدول الغربية عموما، الروايات الأدبية تنتشر انتشارا واسعا والناس تقبل عليها، ليست كرواياتنا الأدبية في العالم العربي. هذه الروايات الأدبية مشحونة بالمعلومات الحقيقية. صحيح هي الرواية من خيال الكاتب، من خيال الروائي، ولكن حين تكون الشخصية في الرواية مثلا عالم كيمياء، فإن هذا العالم حينما تتحرك شخصيته في أحداث الرواية سينقل لنا معلومات عن الكيمياء في أحدث ما وصلت إليه الكيمياء، وحينما يكون بطل الرواية مثلا من علماء الفضاء، رائد فضاء، سينقل لنا من الحقائق العلمية عن هندسة الفضاء وعن التكنولوجيا في بواطن هذه الرواية وفي تفاصيلها الكثير والكثير. أما الكتب الفكرية العالية، المفكر الغربي حين يؤلف يعطيك في كل سطر معلومة، في كل صفحة. نحن في كتبنا ربما فصل كامل، إما نخرج بمعلومة صغيرة أو لا نخرج بشيء. نحن هكذا تعلمنا، وأنا أتحدث عن نفسي وعن غيري، أنا هنا لا أخرج نفسي عن هذا السياق، أنا أيضا كذلك. نحن حين نكتب وحين نتحدث خلفيتنا العلمية وخلفيتنا الفكرية علمونا بطريقة التلقين لا بطريقة كيف نفكر، علمونا أن نردد ما نستطيع أن نحفظه من دون فهم دقيق لما يدور حول هذا الذي نحفظه ونردده. هكذا تعلمنا، وحين نكتب وحين نتحدث أسلوبنا خطابي. ما المراد من الأسلوب الخطابي؟ أنا لا أتحدث عن خطبة، هناك أسلوب برهاني، أسلوب تحليلي، وهناك أسلوب خطابي. نحن في الغالب حين نتحدث وحين نؤلف في الجو الإسلامي السني أو الشيعي، الذين يؤلفون يؤلفون بالأسلوب الخطابي، يعني من دون التحليل، من دون الأدلة، والأدلة التي نسوقها أدلة مركبة نركبها تركيبا. موضوع طويل هذا. الكتب الفكرية الغربية تجد أن الصفحة الواحدة مشحونة بالمعلومات، بغض النظر هذه المعلومات نحن نقبلها أو لا نقبلها. أنا هنا لا أتحدث من الوجهة العقائدية، وإنما أتحدث من الوجهة التقنية، من الأسلوب، كيف يؤلفون، كيف يكتبون. المودودي ثقافته غربية، لذلك كتبه مميزة، اقرأوا كتبه وقارنوا فيما بينها، وحتى كتب أبي الحسن الندوي. وربما قبل قليل في المشهد الدرامي أشار سيد قطب إلى كتب المودودي، وأشار إلى كتاب الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. كتب هؤلاء كتبت على الطريقة الغربية بالأسلوب الغربي، فهي مشحونة بالمعلومات، مشحونة بالإثارات، مشحونة بالأدلة، كثيرة التفاصيل، وكثيرة التفاصيل بشكل منهجي، بشكل علمي، لا بشكل تراكمي كما في كتبنا الدينية. حينما يكتب عالم الدين السني أو الشيعي فإنه يكتب بتراكمية. هذا الموضوع ليس من اختصاصات البرنامج، ولكنني أردت أن أشير هذه الإشارات كي أبين لماذا أعجب سيد قطب بكتب المودودي. كتب المودودي مقنعة لمن كان يعيش في الجو السني، في الذوق السني، اقتنع بها سيد قطب وأخذ منها الأفكار جاهزة، وأخذ هذه الأفكار الجاهزة ونسج القرآن في تفسيره على ضوئها. لماذا؟ لأن سيد قطب أساسا لم يكن متدينا ولم يمتلك ثقافة دينية ولم يتعود على قراءة الكتب الدينية بالأساليب القديمة المزعجة، أساليب العلماء علماء الدين مزعجة في الكتابة بالنسبة للذي لم يتعود عليها. أبسط مثال الرسائل العملية التي يكتبها علماؤنا لعامة الشيعة، كتب مزعجة تزعج قراءها لا يفهمون منها شيئا. هذه هي الحقيقة، والذين يحاولون أن يكتبوا بأسلوب أدبي أو بأسلوب عليه سمة الثقافة إنهم يتصنعون تصنعا ويتكلفون تكلفا. ما أقوله قد لا يرضي البعض، ولكن هذه هي الحقائق. من أراد أن يبحث عن الحقيقة فعليه أن يتابع. لاحظوا، مثلما هناك سوء وتخلف في المنابر، هناك سوء وتخلف في الكتابة والتأليف. مثلما هناك اجترار في المنابر الحسينية، هناك اجترار في الكتابة والتأليف. مثلما هناك سطحية وسفاهة على المنابر وفي المنابر، هناك سطحية وسفاهة في الكتابة والتأليف. هذه هي الحقيقة. ما هؤلاء ألسنة لأولئك، والقضية هي هي في الوسط السني. نحن أكثر تخلفا في الوسط الشيعي لأننا نرقص على عزف السنة، فهم الذين يعزفون ونحن نرقص على عزفهم. إذن هذا هو السر في إعجاب سيد قطب بالمودودي، بكتب المودودي، ومنها أخذ أفكارا جاهزة وبنى ونسج على أساسها. وهناك أفكار جاهزة أخذها من السجناء، ومر علينا ما يرتبط بزميله في مستشفى السجن محمد يوسف هواش. هو نفسه سيد قطب في هذا الكتاب الذي طبع بعنوان لماذا أعدموني، والذي كان عنوانه الأصلي تقرير وبيان، في صفحة 28، وهذه الطبعة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، في صفحة 28، ماذا قال سيد قطب؟ وبعد مذبح الطرى لم يعد في الليمان في السجن أحد من الأخوان معي إلا الأخ محمد يوسف هواش والأخ محمد زهدي سلمان، وهذا الأخير يعني محمد زهدي سلمان بحكم ثقافته المحدودة لا يتمكن من المشاركة في أي تفكير من هذا النوع، فلم يبق معي إلا هواش، دبلوم صنايع كما يقول المصريون. وبعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الأخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى للإسلام، أصبح واضحا في تفكيري وفي تفكيره، في تفكير هواش كذلك، أن الحركة الإسلامية اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية، إلى آخر كلامه. أصبح واضحا في تفكيري وفي تفكيره كذلك. فمثلما أثر سيد قطب في هذا السجين أثر هذا السجين صاحب الثقافة المتواضعة والمتواضعة جدا أثر في سيد قطب. لماذا؟ لأن سيد قطب كان يفتقر إلى التدين، وهذا الرجل كان متدينا، ولأن سيد قطب كان يفتقر إلى معلومات تفصيلية عن واقع جماعة الإخوان المسلمين، وهذا الشخص يعرفها. فمن هنا اعتمد على كلامه، إلى أن جر الأمر أن محمد يوسف هواش يرى في المنام رؤيا ويرى النبي يوسف ويأمره أن يقول لسيد قطب إن الأمر الذي تبحث عنه موجود في الآية كذا وكذا، وكان سيد قطب منشغلا بتفسير سورة يوسف، ويعتمد على هذا المنام سيد قطب. وهذه القضية يمكن أن نجدها في صفحة 1989 من الجزء الرابع من في ظلال القرآن. لقد رسم يوسف عليه السلام بهذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة كل معالم هذا الدين وكل مقومات هذه العقيدة، كما هز بها كل قوائم الشرك والطاغوت والجاهلية هزا شديدا عنيفا. هنا يوائم بين ما فهمه من رؤيا هواش، وهذا فهم جاهز أيضا، وبين ما يعتقد به من كلام المودودي في قاعدة الحاكمية والجاهلية. هذه أفكار جاهزة. في صفحة 1990، وهنا يضرب يوسف عليه السلام ضربته الأخيرة الحاسمة، فيبين لمن ينبغي أن يكون السلطان، إن الحكم لا يكون إلا لله، فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته، إذ الحاكمية من خصائص الألوهية، وحينما لا يكون لها تفعيل في حياة البشر فإن حياة البشر ستكون جاهلية جهلا. واضح هذه الكلمات مستقاة من نفس الرؤيا التي رآها هواش، وهي فكرة جاهزة، ومن نفس المنطق الذي يتبناه المودود في كتبه ما يرتبط بالحاكمية والجاهلية. ولذلك وصل إلى نتيجة. ما هي النتيجة التي وصل إليها؟ وأنا أقرأ أيضا من الجزء الرابع من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، صفحة 2012. ماذا يقول؟ فأما قبل قيام هذا المجتمع، قبل قيام المجتمع الإسلامي، باعتبار أن المجتمعات البشرية في البلاد العربية، في البلاد الإسلامية، في البلاد الغربية، في أي بلاد، مجتمعات جاهلية، المجتمع البشري مجتمع جاهلي. فأما قبل قيام هذا المجتمع، يعني قبل أن يتحول المجتمع من جاهليته إلى مجتمع مسلم، فأما قبل قيام هذا المجتمع فالعمل في حقل الفقه والأحكام التنظيمية هو مجرد خداع للنفس. باستنبات البذور في الهواء، ولن ينبت الفقه الإسلامي في الفراغ كما أنه لن تنبت البذور في الهواء. إن العمل في الحقل الفكري للفقه الإسلامي عمل مريح لأنه لا خطر فيه، ولكنه ليس عملا للإسلام، ولا هو من منهج هذا الدين، ولا من طبيعته. وخير للذين ينشدون الراحة والسلامة أن يشتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارة، أما الاشتغال بالفقه الآن على ذلك النحو، يعني الطريقة المعروفة بوصفه عملا للإسلام في هذه الفترة، في فترة الجاهلية، فأحسب والله أعلم أنه مضيعة للعمر وللأجر أيضا. تعطيل للأحكام الشرعية. إذن ماذا يصنع المسلمون؟ عليهم أن يعملوا بفقه الواقع. من أين نأتي به؟ نعود إلى سيد قطب، هو الذي يرشدنا إلى فقه الواقع. في زمان حسن البنا نعود إلى حسن البنا، هو الذي يشرع لنا تشريعا جديدا، لأن التشريعات الموجودة ماذا قال عنها؟ مضيعة للعمر وللأجر أيضا. إلى أن يقول في السطور الأخيرة من صفحة 2012: وصياغة أحكام الفقه لا تواجه هذه الجاهلية إذن بوسائل مكافئة. إلى أن يقول: ولا يمكن الاشتغال بها من اليوم على سبيل الجد المناسب لطبيعة هذا الدين. هذا هو المنطق الذي يتحدث به سيد قطب ووصل إلى هذه النتيجة. أما ما يرتبط بهواش فهذا كتاب مذكرات زوجة هواش، رحلتي مع الأخوات المسلمات، وهذه الطبعة طبعة دار الشروق، وهي الطبعة الأولى 2011 ميلادي، إعداد وتحرير حسام تمام، تقديم فريد عبد الخالق. تنقل عن حميدة شقيقة سيد قطب: ماذا تقول حميدة شقيقة سيد قطب؟ أن الكثير من أفكار محمد يوسف هواش قد تسللت إلى عقل سيد قطب وقلبه، ونقلت عن أخيها الشهيد سيد قطب أنه تأثر بيوسف هواش كثيرا، خاصة فيما كتبه في كتابه الشهير معالم في الطريق. وهناك كلمة أنا أقرأ من صفحة 51، صفحة 52، تنقل فاطمة عبد الهادي زوجة هواش عن الأستاذ أحمد عبد المجيد، كان زميلا في السجن لهواش، وحينما خرج تزوج ابنة هواش. فأحمد عبد المجيد يقول: إن الشهيد هواش قال له ذات مرة وهم في طوابير السجن الحربي: إن كل باب وكل عبارة في كتب الأستاذ سيد أعرف متى كتبت وأعرف مناسبتها ومناقشاتها، مناقشاتها معه فيما بينهم يتناقشان، حتى وصلت بصورتها التي ظهرت بها. وفي نفس الكتاب في صفحة 88 تتحدث عن رؤيا هواش للنبي يوسف، والتي اعتمدها سيد قطب في تفسير سورة يوسف. إذن هناك أفكار جاهزة، هذه الأفكار الجاهزة هي التي اعتمدها سيد قطب. فهل هذا منهج تفسيري؟ هل هذا مسار لتكوين مفسر يمكن أن يعتمد على تفسيره وعلى النتائج التي يصل إليها؟ نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي وبعد الفاصل الإرهابي القطبي أعود إليكم. حين تحدثت في بداية الحلقة عن ميزة تفسير سيد قطب، قلت أولا جمال الأسلوب والتعبير، وثانيا التفرد في الطرح والمضمون بالمقايسة إلى بقية التفاسير، وأتحدث عن بقية التفاسير، التفاسير السنية والشيعية، وإن كان السنة لا يعبؤون بالتفاسير الشيعية، الشيعة هم الذين يعبؤون بالتفاسير السنية ويأخذون منها ويقلدونها، لأنهم تركوا حديث أهل البيت وتركوا تفسير أهل البيت للقرآن، فاضطروا إلى اللجوء إلى تفاسير المخالفين لأهل البيت، مثلما قال إمامنا الصادق لبشير الدهان: يا بشير، إن الرجل منكم من الشيعة إذا احتاج إلى حديثهم فإنهم سيدخلونه في ضلالتهم وهو لا يعلم. وهذا هو الذي حدث، الذي حدث أن علماءنا وأن مراجعنا أدخلونا في ضلال المخالفين لأهل البيت وهم لا يعلمون. بالضبط هو هذا الذي حدث، أن خطباء المنبر يضلون الشيعة وهم لا يعلمون. ومن هنا تكون العقل الجمعي القطبي في ساحة الثقافة الشيعية. على أي حال، فإذا هناك ميزة جمال الأسلوب، والميزة الثانية ميزة التفرد في الطرح والمضمون. بالضبط ما المراد من هذه الكلمة؟ التفرد في الطرح والمضمون. التفسير الذي كتبه سيد قطب سمي بالتفسير الحركي، وفعلا لا يوجد في المدارس التفسيرية قبل سيد قطب من كتب تفسيرا بهذه المنهجية. فما يسمى بالتفسير الحركي من الخمسينات وإلى الآن هو التفسير الذي كتبه سيد قطب، وأخذت هذه التسمية من عبارات سيد قطب وهو يتحدث عن الحركة، وعن أن القرآن إنما يفهم من خلال حركة الذي يريد أن يفهم القرآن. وسأقرأ كلامه، سأتحدث عن هذا الموضوع، لكن الشيء الطبيعي لابد أن يكون سيد قطب قد تأثر بمناهج تفسيرية أخرى، وبعد ذلك اقتنع بمنهجيته هذه، خصوصا وأنه قرأ كثيرا وكتب، وبعد ذلك راجع ما كتب وأضاف إضافات وحذف وغير وبدل. صحيح أنه تأثر بفكر المودودي، لكن سيد قطب لم تكن قراءته مقصورة فقط على كتب المودودي، وإنما قرأ الكثير والكثير والكثير بعد ذلك، وكلما استجد عنده شيء جديد غير في كتاباته، إلى الحد الذي تنازل عن الكثير من مؤلفاته وحدد عددا معينا من الكتب، وهذا أيضا سيأتي الحديث عنه. من خلال متابعتي لما جاء في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن ولبقية كتبه، وتفسيره في ظلال القرآن هو الكتاب الأم. بقية الكتب هي أولاد لهذا الكتاب، الكتب التي تبناها، أما الكتب التي تنازل عنها لا شأن لنا بها الآن، إنما نمر عليها من الوجهة التأريخية للمسار الفكري والثقافي لسيد قطب باعتبار أنه تنازل عنها، لكننا نلحظها من هذه الجهة، من وجهة المسار الفكري التأريخي لسيد قطب. أهم التفاسير التي تأثر بها سيد قطب ونقل عنها، أولا تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم هو عنوان تفسير ابن كثير، وهو تفسير ناصبي من الطراز الأول. التفسير الثاني الذي تأثر به سيد قطب هو تفسير المنار. اعتمد على تفسير ابن كثير في نقل التفاصيل التاريخية أو الأحاديث الوقائع، واعتمد على كتب أخرى، ولكنني هنا أتحدث عن أهم التفاسير التي أثرت في فكر سيد قطب التفسيري، تفسير ابن كثير، وهو من التفاسير المعتمدة جدا في ثقافة جماعة الإخوان المسلمين، والمعتمدة جدا في ثقافة الحركات الإرهابية، والمعتمدة جدا في ثقافة الوهابية. لماذا؟ لأنه شديد النصب والعداء لأهل البيت، سواء كان الذين يهتمون بهذا التفسير عالمين بهذا الأمر أو لا، لكن الذي اختار لهم هذا التفسير وجعله شائعا فيما بينهم الحكمة، وما هي بحكمة، هذه حماقة، ولكن الحكمة من وجهة نظره، شدة العداء والنصب عند ابن كثير لآل محمد، بل لمحمد وآل محمد، فالعداء لآل محمد عداء لمحمد صلى الله عليه وآله. تفسير المنار له حكاية، وتفسير الفخر الرازي بدرجة ثالثة. تقريبا هذه أهم التفاسير المؤثرة في منهجية سيد قطب، تفسير ابن كثير للوقائع، وتفسير المنار لمنهجية التفسير. أقف عند تفسير المنار، وبالمناسبة قبل أن أتحدث عن حكاية تفسير المنار، لابد أن أشير إلى أن الثقافة القرآنية في الساحة الشيعية من الخمسينيات إلى الآن مصادرها، وحين أتحدث عن الثقافة القرآنية أنا أتحدث بالدرجة الأولى عن التفاسير التي كتبها العلماء، أنا أتحدث مثلا عن تفسير الميزان أو عن تفسير السيد محمد الشيرازي أو السيد تقي المدرسي أو السيد محمد حسين فضل الله أو تفسير الشيخ محمد الصادقي أو ما كتبه السيد محمد باقر الصدر وتلاميذه في القرآن وتفسير القرآن، أو ما كتبه سائر الذين كتبوا في أجواء الثقافة القرآنية من الخمسينات وإلى الآن، ما كتبه تلامذة السيد طباطبائي مثل الشيخ جوادي آملي وغير الشيخ جوادي آملي من المعاصرين. هناك شيء واضح في كل هذا، هناك تأثر كبير بتفسير الفخر الرازي وتفسير المنار وتفسير سيد قطب في ظلال القرآن. وفي الساحة الثقافية العامة التأثيرات واضحة لتفسير سيد قطب، خصوصا ما يرتبط بالمنابر الحسينية، المحاضرات، الجو الإعلامي، الفضائيات، هذه التجمعات القرآنية، الجلسات القرآنية، الأجواء القرآنية، المدارس التي أنشئت خلال هذه الفترة تدرس العلوم الدينية، تأثيرات في ظلال القرآن على العقل الجمعي الشيعي واضحة جدا، وسنتحدث عن هذه التفاصيل في مضانها في الحلقات المناسبة لهذا الموضوع في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج. تفسير المنار ليس كاملا، الآن الموجود ليس كاملا، وإنما ينتهي عند الآية 53 من سورة يوسف. تفسير المنار هو لرشيد رضا، ورشيد رضا أستاذ حسن البنا، والكثير من أفكاره أثرت في حسن البنا. رشيد رضا متوفى سنة 1935، وجماعة الأخوان المسلمين أنشئت في رعايته، كان موجودا، وحتى أن حسن البنا بعد وفاة رشيد رضا هو الذي واصل العمل في مؤسسة المنار وفي إصدار مجلة المنار التي كان يشرف عليها رشيد رضا، وكان هذا برعاية من شيخ الأزهر آنذاك محمد مصطفى المراغي. الشقيق محمد مصطفى المراغي، أحمد مصطفى المراغي، هو من زملاء رشيد رضا ومن تلامذة الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده أوجد منهجية جديدة في تفسير القرآن، فشكل مجموعة جديدة، ولكن لأنه لم يكتب تفسيرا بقلمه، وإنما الذي كتبه رشيد رضا تلميذه، لذا فإن الكثيرين لا يعرفون عن منهجية محمد عبده في التفسير، وإلا فتفسير المنار في الحقيقة هو تفسير الشيخ محمد عبده، ما هو بتفسير رشيد رضا، إنما رشيد رضا قرر ما كان يقوله الشيخ محمد عبده في دروسه. فالشيخ محمد عبده كان يفسر القرآن وفقا لمنهجيته، وأنا في جانب من هذه الحلقة قلت هناك مجموعة الطبري وهناك مجموعة الفخر الرازي، الآن عندنا مجموعة ثالثة، مجموعة محمد عبده، فإن محمد عبده أوجد منهجية جديدة في التفسير، وهذه المنهجية الجديدة في التفسير ما هي أهم سماتها؟ أهم سمات هذه المنهجية الاعتماد على النص القرآني، وأن نأخذ النص القرآني فقط، النص بما هو هو، بعيدا عن كل ملابسات موضوعية أو إسقاطات هكذا يقولون. لماذا؟ باعتبار أن الملابسات والإسقاطات، أنا أتحدث في الجو السني، المشكلة أن علماءنا أيضا أعجبوا بهذا الرأي، مع أن منهجية أهل البيت نحن لا نستطيع أن نأخذ النص القرآني بما هو هو بمعزل عن العترة، لا يمكننا ذلك، ولكن هذا هو الذي حدث، أن المفسر الشيعي من الخمسينات وإلى الآن، قبل الخمسينات كان المفسر الشيعي إما أن يكون ضمن مجموعة الطبري المخالف لأهل البيت، أو ضمن مجموعة الفخر الرازي، وحتى خطباؤنا، خطباؤنا يأخذون من الفخر الرازي أو يأخذون من الطبري أو من علماء الشيعة الذين هم على هوى هؤلاء. من الخمسينات وإلى الآن نحن نأخذ من سيد قطب. سيد قطب من أين أخذ؟ سيد قطب أخذ من مجموعة مصادر، من هذه المصادر التي أخذ منها تفسير المنار. في بعض الأحيان يصرح في تفسيره من أنه أخذ من تفسير المنار، وفي بعض الأحيان لا يصرح بذلك. في الجزء الثالث صفحة 1588 نقل عن تفسير المنار. على سبيل المثال أنا آتيكم هنا بمثال من الأمثلة. وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة إلى آخر كلامه. أنا لا أريد أن أقرأ الكلام، فقط أريد أن أقول سيد قطب في تفسيره هذا في بعض الأحيان ينقل بشكل مباشر العبارات هي هي من تفسير المنار لرشيد رضا، وفي أحيان أخرى هو يتبنى المنهج حتى لو لم يكن ملتفتا، هو يتبنى نفس المنهج الذي طرحه رشيد رضا في المنار الذي هو منهج الشيخ محمد عبده. حتى هذه الحاشية التي هي بمثابة تعليق على ما قاله رشيد رضا، فالتعليق كان على من؟ على الشيخ محمد عبده. لماذا؟ لأن سيد قطب أو أن محمد قطب الذي أظنه هو الذي كتب هذه الحاشية، لأن الحواشي الموجودة البعض منها كتبها محمد قطب. بدليل الحاشية الثانية، من العجيب أنه مع لمس المؤلف رحمه الله، المؤلف من؟ يعني سيد قطب. فمن الذي يقول عن المؤلف رحمه الله سيد قطب يقول عن نفسه، أو أن أخاه محمد قطب يقول ذلك؟ فبعض الحواشي كتبها محمد قطب. فالتعليق هنا لابد أن ننبه هنا إلى منهج مدرسة الأستاذ الشيخ محمد عبده إلى آخره. هذه التعليقة كما أعتقد هي من محمد قطب وليست من سيد قطب، فسيد قطب أثبت كلام رشيد رضا وهو يعلم أن رشيد رضا لا ينقل هذا الكلام من عند نفسه وإنما من عند أستاذه، وإن لم يكن قد صرح بذلك عند هذه السطور أو في مواطن كثيرة. عبر التفسير هو يعتمد المنهجية ذاتها التي يعتمدها رشيد رضا، وهي منهجية الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده هذه منهجيته. أولا هو يعتمد النص بما هو هو، ويتعامل مع النص بحسب قدرته وموهبته في الفهم. لماذا يفعل ذلك؟ فرارا من المذهبية، فإنه يقول إن الذين فسروا القرآن التفاسير السابقة كل شخص يسقط مذهبه على القرآن، وكأن القرآن كتاب تابع للمذهب الفلاني، للمذهب سين، للمذهب صاد. فإذا كان المفسر من المذهب سين فإنه يفسر القرآن وكأنه يتحدث بلسان هذا المذهب، والذي من المذهب صاد كذلك وهكذا. فهو يقول نحن نأخذ النص بما هو هو من دون إسقاطات، من دون تداعيات، والمفسر يتعامل مع النص بقدرته بموهبته. تقريبا هذه هي منهجية الشيخ محمد عبده والتي تبناها رشيد رضا. أعود إلى تفسير المنار. تفسير المنار أعود إلى تفسير المنار. تفسير المنار الموجود الآن ينتهي عند الآية 53 من سورة يوسف. من بداية التفسير إلى الآية 126 من سورة النساء، هذا هو كلام الشيخ محمد عبده، نقله رشيد رضا بشكل مباشر. وهناك من يقول من أنه عرضه أيضا، وهذا جدا منطقي، فإن التلميذ يعرض على أستاذه ما كتب من دروس أستاذه، هذا هو الشيء المتعارف. وقد عرض ما كتب على الشيخ محمد عبده ووافق على ذلك. فتفسير المنار من أوله إلى الآية 126 من سورة النساء هذا كلام شيخ محمد عبده بشكل مباشر. من بعد هذه الآية، من آية 127 من سورة النساء إلى آية 53 من سورة يوسف، هذا الكلام كتبه رشيد رضا على نفس المنهج، بنفس الطريقة، على نفس المنوال. فالتفسير إذن في الحقيقة هو تفسير الشيخ محمد عبده، لكن الذي كتبه وطبعه ونشره وتحدث عن مضامينه في مجلة المنار هو الشيخ رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده. وسمى هذه المنهجية أو سميت هذه المنهجية بمنهجية السلفية الحديثة، ولربما أطلق هذه التسمية على منهجه رشيد رضا حينما توثقت العلاقة مع الوهابية بعد نشوء الدولة السعودية. وإلا فمنهجية رشيد رضا هي منهجية الشيخ محمد عبده، وهي المنهجية التي يعبر عنها بمنهجية العقل الحر. وهذه المنهجية إنما أخذها الشيخ محمد عبده من أستاذه جمال الدين الأفغاني. لو كان هناك متسع من الوقت لجئتكم بما كتبه بمؤلفات وبكتابات جمال الدين الأفغاني، وجئتكم كذلك بما كتبه الشيخ محمد عبده، وجئتكم بتفسير المنار وسلطت الضوء على كل هذه التفاصيل، لكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل وأنا أحاول الإيجاز والاختصار، ومع ذلك الحلقات طويلة لأن المطالب كثيرة. لذا سأوجز الكلام بقدر ما أتمكن. جمال الدين الأفغاني شخصية غريبة عجيبة، وقد تحدثت عنها في الحلقات من الجزء الأول من هذا البرنامج، تحدثت عنها بإيجاز بحسب ما يسنح به المقام، لكنني بحسب ما أعتقد من خلال قراءتي لما كتب جمال الدين الأفغاني وما أعرفه عن تأريخه وعن تفاصيل الملابسات التي ترتبط بحياته وبشخصه الذي أعتقده، هذا اعتقادي ليس بالضرورة أن يكون صحيحا، ولكن هذا الاعتقاد لم يكن ناشئا من فراغ، الذي أعتقده أن شخصية جمال الدين الأفغاني تتألف من أربعة أرباع. خمسة وعشرون بالمئة شخصية شيعية مقنعة بالتقية، فهو شيعي، هو شيعي اثنا عشري من علماء النجف ومن تلامذة المدرسة العرفانية، من تلامذة الشيخ حسين قلي الهمداني، وهو إيراني من همدان أسد عبادي، 25% من شخصيته شيعي مقنع بالتقية، فكان يمارس التقية على أشدها. 25% من شخصيته سني، فالرجل عاش طويلا مع السنة وتعامل مع حكامهم وسلاطينهم وعلمائهم وعامتهم وخاصتهم. الشيء الطبيعي سيتأثر، سيعجب ببعض ما في الجو السني، وسيتعود على بعضه لطول الفترة، فإنه كان يعمل بالتقية، فلا بد أن يعمل وأن يقول كما يعملون وكما يقولون. فهناك 25% من شخصيته سني، وهناك 25% من شخصيته صوفي، فهو من تلامذة بل من أقطاب مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني، وهي مدرسة عرفانية شيعية بعبارة أخرى صوفية، ما يقال له التصوف عند السنة يقال له عند الشيعة العرفان. فهو صوفي يعتقد بأفكار ابن عربي، مدرسة شيخ حسين قلي الهمداني هي التي نشرت فكرة ابن عربي في الوسط الشيعي بشكل أوسع. هناك مدارس أخرى، هناك جهات أخرى شيعية. 25% شيعي مقنع بالتقية، 25% سني، البعض هو أعجب به والبعض تعود عليه من خلال التقية الطويلة، 25% صوفي على طريقة ابن عربي وتلاميذه، 25% ماسوني، والماسونية التي أتحدث عنها هنا الآن أتحدث عن الفكر الإنساني الذي طرحته الماسونية بوجهها المضيء لا بوجهها المظلم الخفي في مصر. فهو صاحب دعوة لتوحيد الناس، لتوحيد المسلمين، وهذه الفكرة فكرة الحرية، المساواة، وحدة الأديان. أول قضية في وحدة الأديان ما هي؟ أول قضية في وحدة الأديان أننا نتعامل مع نصوص الأديان، مع نصوص كل دين، مع النصوص بما هي نصوص، دون النظر إلى الملابسات التاريخية والموضوعية. لماذا؟ لأن الملابسات التاريخية والموضوعية هي التي تسبب الاختلاف بين الأديان، هذا ما تقوله الماسونية. لابد أن نتعامل مع النصوص بما هي نصوص، لأننا إذا أوقعنا الملابسات التاريخية على هذه النصوص فحينئذ لا نستطيع أن نوحد بين الأديان. هذه الفكرة أعجب بها جمال الدين الأفغاني، ولذلك حين يتحدث عن آيات القرآن، حين يكتب عن آيات القرآن يكتب بهذا النفس، وهذا النفس انتقل إلى الشيخ محمد عبده، وبدوره انتقل إلى رشيد رضا، وبدوره انتقل إلى حسن البنا. ولذا هذه الحادثة، وقرأتها عليكم وأنا أقرأ من كتاب الأخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل، الجزء الأول، محمود عبد الحليم، دار الدعوة، وهذه الطبعة الأولى 2004، ميلادي الإسكندرية صفحة 208، ماذا يقول محمود عبد الحليم؟ يقول: سألته مرة. محمود عبد الحليم يسأل، محمود عبد الحليم هو عضو في الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان المسلمين، من القيادات التي تأتي في الرتبة التنظيمية بعد مكتب الإرشاد. سألته مرة، سأل حسن البنا: أي التفاسير تنصحني أن أقرأ؟ فقال لي: إن كنت تريد نصيحتي فلا داعي لقراءة التفاسير، إن القرآن واضح، يعني أن تتعامل مع النص بما هو هو، حسبك أن تعرف معاني الكلمات الغريبة عليك قليلة، حسبك أن تعرف معاني الكلمات الغريبة عليك قليلة هي، ثم قرأه وتدبر معانيه وافتح له قلبك، وأنت تعرف سيرة رسول الله، إذا فعلت فإنك سيتضح لك من معانيه ما لا تظفر به من كتب التفاسير. هذا الذوق وهذه المنهجية أخذها من رشيد رضا في تعامله مع القرآن، في منهجيته وفي طريقته في تفسير القرآن، وهو أخذها من أستاذه محمد عبده، ومحمد عبده أخذها من أستاذه جمال الدين الأفغاني. وجمال الدين الأفغاني فكره جماع بين كل تلك الأفكار. الفكر الصوفي هو أيضا يدعو ويعتقد بصحة الأديان لا بوحدة الأديان، الماسونية تدعو إلى وحدة الأديان، ولكن الفكر الصوفي يدعو إلى صحة الأديان، يمكن من جهة من الجهات ستؤدي إلى وحدة الأديان في الغاية. الفكر الصوفي يدعو إلى صحة الأديان، يؤمن بصحة الأديان، فعابد الحجارة هو عابد لله، وعابد البقرة هو عابد لله، وهذا الكلام واضح في كتب ابن عربي وفي كتب تلامذته وفي كتب الآخرين، بغض النظر عن التأول أو التأويل أو الترقيع، سمي ما شئت، هذه قضية حقيقية واضحة عند الصوفية وعند عرفاء الشيعة. لا أريد الآن أن أدخل في هذه المسألة، ولكن الجذر من هنا يبدأ، فإن جمال الدين الأفغاني حين قبل الفكر الماسوني الظاهر الواضح المضيء من الدعوة إلى وحدة الأديان ونبذ الخلافات فيما بين الأديان، عنده جذر موجود، جذر صوفي وعرفاني، يقول بصحة الأديان، بصحة العبادات من كل الأديان، فهذا يتناغم مع هذا، وبحكم أنه يدعو إلى إزالة المذاهب، يريد أن يكون المسلمون في دولة واحدة، في أمة واحدة، هكذا كان يدعو جمال الدين الأفغاني. بالتالي لأجل هذا الهدف الكبير لابد أن نتنازل عن الملابسات، عن الحيثيات، لأجل أن نصل إلى هذه الغاية. ومن هنا كان يتعامل مع النص القرآني بهذه الطريقة، أنه يتعامل مع النص بما هو نص، بعيدا عن الإسقاطات، حتى وإن كانت هذه الإسقاطات حقيقية، لكن تحت طائلة تحريف التأريخ، تحت طائلة الطائفية والمذهبية، تحت طائلة نبذ الخلافات، فلا بد أن نضعها جانبا وأن نتعامل مع النص بما هو نص، بحكم ما عندنا من قدرة وموهبة على استكناه المعنى من داخل هذه النصوص. ولذا تبنى جمال الدين الأفغاني وحتى الشيخ محمد عبده تبنى آراء بشكل صريح مخالفة لما جاء في الأحاديث، إن كان في الأحاديث السنية أو في الأحاديث الشيعية. هناك مضامين موجودة في الأحاديث السنية والأحاديث الشيعية على حد سواء، لكن جمال الدين الأفغاني شيخ محمد عبده حينما طرحوا آراءهم وفقا لهذه الرؤية وفقا لهذه المنهجية تعارضت مع نصوص وأحاديث واضحة. أنا هنا لست مشغولا بجمال الدين الأفغاني ولا بالشيخ محمد عبده، وإنما أردت أن أصل إلى هذه النتيجة من أن سيد قطب تأثر بتفسير المنار، وتفسير المنار مرده إلى تلك البدايات. وحتى حين تأثر بالجانب الحركي وبالفكر الحركي لحسن البنا، فإن الفكر الحركي لحسن البنا هو أيضا يشرب من نفس هذه العين، من رشيد رضا إلى محمد عبده إلى جمال الدين الأفغاني. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم.
هذا هو الجزء الثالث من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، طبعة دار الشروق، صفحة 1453. سأضع بين أيديكم نماذج مما ذكره سيد قطب في تفسيره هذا بخصوص التفسير الحركي للقرآن. ماذا يقول سيد قطب؟ ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب. المدلول اللغوي يعني معاني الكلمات، المدلول البياني ما يستخرج من مجموع الجمل. هناك دلالة لغوية في كل مفردة من مفردات الكلام، وهناك دلالة بيانية ما يستخرج من مجموع الجمل، من مجموع التعابير. ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب، إنما تدرك أولا وقبل كل شيء حتى قبل اللغة بالحياة في جوها التأريخ الحركي. يعني لابد من تفعيلها في واقع المجتمع أو في واقع الحياة الشخصية. إنما تدرك أولا وقبل كل شيء بالحياة في جوها التأريخ الحركي وفي واقعيتها الإيجابية وتعاملها مع الواقع الحي، وهي وإن كانت أبعد مدى وأبقى أثرا من الواقع التأريخي الذي جاءت تواجهه، لا تتكشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التأريخي، ثم يبقى لها إيحاؤها الدائم وفاعليتها المستمرة. ولكن بالنسبة للذين يتحركون بهذا الدين وحدهم ويزاولون منه شبه ما كان يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة، يقصد زمن الصحابة، صحابة النبي، ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء يواجهون، ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين. للقاعدين يعني الذين هم لا يتحركون، ليسوا بمجاهدين بحسب تصور سيد قطب. ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها اللغوية والبيانية فحسب وهم قاعدون، وإنما لابد أن تكون لهم حركية. من هنا كان هذا التفسير تفسيرا حركيا. بعبارة أخرى يمكن أن أقرب المعنى، مرة نحن نأتي إلى القرآن والقرآن هو الذي يحدد لنا ماذا نعمل، ضوابط العمل نأخذها من القرآن ثم نتحرك،
سيد قطب يقول ليس كذلك، لابد أن نتحرك وأن نأتي للقرآن بعد أن نتحرك، ومن خلال حركتنا فإننا نسأل القرآن والقرآن حينئذ يعطينا الجواب، وكأن الحركة هي التي ستضبط القرآن وليس القرآن هو الذي سيضبط الحركة، كأن الكلام يقود إلى هذه النتيجة، لأن هو الذي يقول ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين الذين يعالجون نصوصه في ضوء مدلولاتها اللغوية والبيانية فحسب وهم قاعدون. المنطق القرآني ماذا يقول؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 22 بعد 100، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لابد من جهة تكون متخصصة في التفقه، وحينما تكون متخصصة في التفقه لابد أن تتوفر لها أجواء غير الأجواء التي تتوفر للذين يجاهدون. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، ولكن هذه القضية واضحة، هناك تخصص بحسب هذا المنطق، منطق التفسير الحركي، هذه المعاني لا تنسجم، يمكن أن نجد لها موائمة. أنا هنا بصدد طرح ملامح التفسير الحركي التي ذكرها سيد قطب في تفسيره فقط، مجرد أنني أطرح هذه الملامح، بعد ذلك حينما تتجمع المعطيات نصل إلى النتيجة. في صفحة 1734، ويستمر الكلام إلى صفحة 1735، والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه إلى أن يقول أن هذا الدين منهج حركي لا يفقهه إلا من يتحرك به، فالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه بما يتكشف لهم من أسراره ومعانيه وبما يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به، أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا. أليس هذا هو منطق الأحزاب الشيعية؟ من يعرف منطق الأحزاب الشيعية، أليس هذا هو منطقهم؟ أليس هو هذا المنطق منطق رجال الدين المعممين الغاطسين في السياسة؟ هذا منطق أعوج، هذا منطق أعوج. لنفترض أن الذين يتحركون وهم يبذلون قصارى جهدهم في تحركهم، لكنهم لا يملكون ذكاء عاليا ولا يملكون حافظة يستطيعون أن يسيطروا على معلوماتهم، ولا عندهم تخصص، ولا عندهم ثقافة واسعة، ولا عندهم رغبة في المطالعة والحفظ، ولا عندهم متابعة وتحقيق، كيف تتكشف أسرار القرآن لهم؟ أم أن المفترض في أن الذين يتحركون جميعا هم علماء من الدرجة الأولى؟ ما هذا المنطق الأعوج؟ هذا منطق يحدثنا عن العقد التي نشأت عنده في السجن، فهو يتصور أنه هو ومن معه ممن هم في جماعة الأخوان المسلمين هم سادة الأرض وهم أشرف الناس على وجه الأرض، أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا فقهوا فقههم ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل إليه المتحركون، وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخروج بصفة عامة بغض النظر مع رسول الله أو مع غير رسول الله، والخروج بصفة عامة أدنى أقرب إلى الفهم والتفقه، ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة هم الذين يتفرغون للتفقه في الدين، ولكن هذا وهم لا يتفق مع طبيعة هذا الدين. طبيعة هذا الدين من الذي يحددها؟ يحددها هو سيد قطب. طبيعة هذا الدين يحددها صاحب الدين من خلال المنهج الذي يريدنا أن نتبعه، لكن سيد قطب هو الذي يحدد طبيعة هذا الدين، ولكن هذا وهم لا يتفق مع طبيعة هذا الدين. إن الحركة هي قوام هذا الدين. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يا كميل، ما من حركة إلا وأنت تحتاج فيها إلى معرفة. إذن المعرفة هي الأساس وليست الحركة، الحركة تأتي بعد المعرفة. إمامنا الكاظم ماذا يقول؟ أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. هذا منطق مناقض لمنهج الكتاب والعترة 100%، ولكن هذا المنطق هو المنطق السائد في ساحة الثقافة الشيعية، وكل الذين كتبوا في أجواء الأحزاب وحتى خارج الأحزاب لم يكونوا بعيدين عن هذا المنطق. وسيأتي الكلام، سيتضح شيئا فشيئا، ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة هم الذين يتفرغون للتفقه في الدين، ولكن هذا وهم لا يتفق مع طبيعة هذا الدين. إن الحركة هي قوام هذا الدين، ومن ثم لا يفقهه إلا الذين يتحركون به ويجاهدون لتقريره في واقع الناس وتغليبه على الجاهلية بالحركة العملية. والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون في الحركة بهذا الدين لا يفقهونه. أي تجارب هذه؟ عن أي تجارب يتحدث؟ مهما تفرغوا لدراسته في الكتب دراسة باردة، وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة الناس، ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق. هذا هو نفس المنهج الذي يتحدث عن جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا، لكن سيد قطب صاغه صياغة حركية واضحة جدا، باعتبار أن جمال الدين الأفغاني وأن الشيخ محمد عبده وأن الشيخ رشيد رضا توجهوا إلى النصوص بما هي نصوص. وذكرت لكم أصل الفكرة ماسونية، فإننا لن نستطيع أن نوحد الأديان ما لم نرفع الإسقاطات التاريخية، وهذا الكلام هو نفسه يتحدثون فيه دعاة ما يسمى بالوحدة الإسلامية، إسلام بلا مذاهب. لابد أن نغض النظر عن الملابسات التاريخية، هذا الكلام يردده مراجعنا، مراجعنا الكبار الآن الأحياء أو الذين ماتوا، يقولون مسألة الخلافة لا ضرورة لطرحها الآن، من الذي يكون بعد رسول الله؟ هذا النقد بالكامل لبيعة الغدير، يقولون لأن القضية انتهت وهي قضية تاريخية، قضية الخلافة قضية عقائدية، ما هي بقضية تاريخية؟ مراجعنا الكبار الآن في النجف يقولون هذا الكلام، وسأقرأ لكم هذا الكلام من كتبهم ومن بياناتهم حينما نصل إلى هذه الجهة في الحديث. إن فقه هذا الدين لا ينبثق إلا في أرض الحركة، ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تجب الحركة، والذين يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاما فقهية يجددون بها الفقه الإسلامي أو يطورونه كما يقول المستشرقون من الصليبيين، وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير الناس من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده. في أي منهج؟ في منهج يخطه حسن البنا لتحقيق مصالحه الشخصية، أو في منهج يخطه سيد قطب بسبب عقده وفشله المستمر؟ وهم بعيدون عن الحركة التي تستهدف تحرير الناس من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت. هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين، ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين. إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية، فقد وجد الدين أولا ثم وجد الفقه، وليس العكس هو الصحيح. هذا هو المراد من التفسير الحركي. والمشكلة في التفسير الحركي ليس تفسيرا للقرآن فقط، التفسير الحركي يتبناه سيد قطب ويتبناه الأخوان المسلمون، والآن يتبنى في ساحة الثقافة الإسلامية السنية والشيعية على حد سواء على أنه تفسير للحياة وليس تفسيرا للقرآن فقط. الخطورة هنا، مكمن الخطورة في التفسير الحركي القطبي هنا، في أن التفسير الحركي يراد من أن يكون منهجا للتفكير في كل جهات الحياة، وليس منهجا علميا أو فنيا لتفسير القرآن في ضوء كتب التفسير أو في حدود كتب التفسير. هذه صور وملامح مما جاء في كتاب في ظلال القرآن عن التفسير الحركي الذي تميز به سيد قطب فيما طرحه في هذا التفسير في ظلال القرآن. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. متنا على وشك أن نصل إلى وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. الموضوع طويل، لذا سأنهي الحلقة وألتقيكم غدا كي أكمل البحث من حيث انتهيت في هذه الحلقة. آخر شيء تحدثت عنه، أشرت إلى ملامح التفسير الحركي في تفسير سيد قطب، أشرت إلى بعض هذه الملامح التي ذكرها، وسأكمل البقية في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا، وأترككم في رعاية القمر، في أمان الله.